بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر الليل العلى المحرم لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 22 من شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولازمنا في كتاب الإيمان، وهذا هو الدرس الثاني بعد 100، ومع الباب 35 بعنوان باب الزكاة من الإسلام، وهذه المحاضرة الأولى. نستمع للباب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوعا. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوعا. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان واضحة، ففيها بيان دخول العمل في الإيمان، لأن الزكاة عمل، الزكاة عمل من الأعمال. يعني أتى في كتاب الله: آتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة، فالذي يأخذ ماله ويتغلب على نفسه وعلى شهوة بخل المال وعلى حب المال ويعطيه للمستحق ويعطي من جهده الذي بذله، هذا يدل على إيمانه، يدل على إيمانه. في بيان أن الأعمال من الإيمان، وفي رد على المرجئة، وفي رد على المرجئة بأصنافهم الذين تكلمنا عليهم في عدة مرات، وفي كذلك إثبات تفاضل الأعمال، إثبات تفاضل الأعمال لقوله في الحديث: لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقوله: أفلح إن صدق. فدل على أن هذه الأمور التي مذكورة هنا هي قابلة للزيادة والنقصان، قابلة للزيادة والنقصان، وهي من أعمال الإيمان، وهي من أعمال الإيمان وشرائع الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. الزكاة أمرها عظيم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة في اللغة تطلق على معنيين، تطلق على معنيين. المعنى الأول الطهارة، الطهارة، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، أي تطهر، يعني طهر نفسه من الأدناس ومن الأدران ومن الخبائث. تطلق كذلك الزكاة على النماء، النماء، تقول زكى الزرع أي نماء. وسميت هذه العبادة بهذا لأن المال، إخراج المال يطهر صاحبه بإخراج هذا المال المخصوص كما سيأتي، يطهر صاحبه من الشح والبخل، كذلك يطهر المال، يطهر المال كذلك سبب في نمائه كما سيأتي بالحديث ما نقصت صدقة من مال. فهذه معاني للزكاة، كذلك تطهر أخلاق المزكي، تطهر أخلاق المزكي. أما تعريفها في الاصطلاح فقيل أن الزكاة هي أداء المال الواجب في الأموال الزكوية، أداء المال الواجب في الأموال الزكوية، وبعضهم يعرفها بقوله التعبد لله تعالى بإخراج مال مخصوص بمقدار مخصوص في الأموال الزكوية. التعبد لله تعالى، كلمة التعبد لكي يلاحظ العبد في جميع عباداته أنه يفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى، لا يفعلها عادة أو كما يفعلها الناس، لا يفعلها تعبدا لله جل وعلا، التعبد لله جل وعلا بإخراج مال مخصوص بمقدار مخصوص في الأموال الزكوية التي سيأتي الكلام عليها. جاءت الزكاة في كتاب الله جل وعلا قرينة للصلاة، قرينة للصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبهذا استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على قتال مانع الزكاة، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإنها قرنتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. المال المخصوص الذي تخرج فيه الزكاة أربعة أنواع: زكاة في النقدين، زكاة النقدين، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة البهائم أو بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. الرابع الزكاة في عروض التجارة، الزكاة في عروض التجارة. هذه الأمور التي ذكرناها لها شروط ولها تفاصيل، ليس هذا الآن موضع بيانها. يأخذ هذه الزكاة طائفة مخصوصة، طائفة مخصوصة مذكورة في كتاب الله، وهم الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية هم أهل الصدقات أو أهل الزكاة، تخرج لهم الزكاة. الزكاة سميت بهذا الاسم لأمور أنها تنمي الخلق كما ذكرنا، لأن الإنسان الذي يخرج زكاته يكون كريما ويجاهد نفسه. ثانيا تنمي المال بحفظه. ثالثا تنمي الثواب، تنمي الثواب كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الأدلة على فرضيتها منها ما في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها طهارة معنوية للنفس كما قلنا وطهارة حسية للمال. وأما من السنة فمن الأحاديث حديث ابن عمر الذي مر بنا الكلام فيه في أول الكلام في الصحيح: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وتكلمنا على هذا الحديث بالتفصيل في موضعه. وحديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن فأمر أولا أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إذا أجابوا يأمرهم بالصلاة ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الحديث. وأما الإجماع فقال ابن قدامة أجمع المسلمون في جميع الأعصاب على وجوبها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها متى فرضت الزكاة؟ الأكثرون على أنها فرضت بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة. وبعض أهل العلم يقول إن فرضها كان في مكة لكن تقدير أنصبائها وتقدير أموال الزكوية وتبيان أهلها كان في المدينة، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. من الأحاديث الواردة في الترهيب من ترك الزكاة ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. هذا الذهب والفضة صفح صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، يعني تسخن في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره أهل العلم قالوا هذا الترتيب من أجل أن السائل عندما يأتي يسأل الشخص فإنه يعطيه جنبه ثم يرد عنه بوجهه ثم يولي له ظهره ودبره، فيبدأ الكي على هذا الترتيب: الجنب ثم الجبين ثم الظهر. كلما بردت كما في الحديث كلما بردت وعيد له، كان وعيد له هذا التعذيب وعيد له هذا التحمية لها، كلما بردت وعيد له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الجملة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يستدل بها العلم على عدم كفر تارك الزكاة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله جل وعلا. قالوا: يا رسول الله وما فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني الشخص هذا يبطح لهذه الإبل بقاع مستوية، قاع قرقر يعني قاع مستوية، أرض مستوية، أوفر ما كانت يعني أقوى وأثمن ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها، يعني هذه الإبل التي منع زكاتها تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، يعني تعضه وتطأ عليه، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله البقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة أيضا بطح له بقاع قرقر، يعني قاع مستوية، أرض مستوية، أوفر ما كانت، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، يعني ليس فيها ملتوية القرن ولا جلحاء، يعني الجلحاء هي التي لا قرن لها ولا عضاء التي انكسرت قرنها، يعني تأتي في أكمل حالة تنطح بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وأيضا مما جاء في الترهيب من تركها ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو حديث مشهور لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. لم ينقصوا المكيال والميزان، التطفيف، التطفيف في المكيال والتطفيف في الميزان يؤدي إلى الجذب، إلى الجذب والقحط. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني رحمة الله جل وعلا أن ينزل المطر لهذه العجموات. هذا الحديث رواه ابن ماجة وهو حديث إسناده حسن. وجاء أيضا عن أبي هريرة كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي تمعط رأسه لكثرة السم الذي فيه، تمعط وسقط ما على رأسه من كثرة السم الذي فيه، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني له نكتتان سوداوان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتين يعني بشقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم. مانع الزكاة، حكم مانع الزكاة معلوم أن من منعها جحودا فهو كافر بلا خلاف. أما الكلام في من منعها يعني نوع من البخل والشح، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان كما قرأنا لكم قبل ذلك عندما ذكر أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة، مما ذكر هناك ذكر قولين: القول الأول التكفير بترك الصلاة والزكاة، يعني الأقوال التي ذكرها هناك التكفير بترك الصلاة والزكاة، وذكر قولا آخر التكفير لمن ترك من منع الزكاة إذا قاتل عليها الإمام، إذا طلب الإمام وقاتل عليها واستمر على منعها، فإنه في أحد الروايات عن الإمام أحمد فإنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. والجمهور كما قلنا على عدم كفره لهذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. لكن هناك عقوبة تعذيرية وردت في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منعها منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله. من منع الزكاة فإنه يعذر إمام يأخذ منه نصف ماله، نصف ماله الذي منع منه الزكاة، نصف ماله الذي منع منه الزكاة حتى وكانت الزكاة أقل من نصف المال، فإن هذا نوع من التعزير. هذا بالنسبة لعقوبة مانع الزكاة باختصار شروط وجوب الزكاة. الزكاة لها عدة شروط لوجوبها. الشرط الأول الحرية، يعني لا يكون عبدا. الشرط الثاني الإسلام، فلا تقبل الزكاة من الكافر ولو أداها، وهذا مبني على المسألة المعروفة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ على قولين معروفين في كتب الأصول. الشرط الثالث أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب في جميع هذه الأصناف التي ذكرناها، في الذهب والفضة والماشية والزروع والثمار. والرابع مرور الحول أن يمر عليها سنة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا أن الحول لا يعتبر في بعض الأصناف كمثلا الحبوب والثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده هو الخارج من الأرض. كذلك في النتاج، نتاج مثلا المواشي فإن النتاج يلحق بأصله، فإن النتاج يلحق بأصله. كذلك في عروض التجارة الربح، الربح كذلك يلحق بأصله. يعني واحد مثلا بدأ تجارته بمئة ألف وفي أثناء العام زادت الشهر السادس أو الرابع أو الخامس أو العاشر، فإنه يأتي بعد سنة فإنه يحسب الجميع، يحسب الأصل والزيادة، يحسب الأصل والزيادة ويخرج عن الجميع، ولا يشترط أن يخرج أن يفرد الربح بحول المستقل. كذلك الركاز وهو الخارج من الأرض من دفن الجاهلية، جاء في الحديث في ركاز الخمس، من استخرجه فإنه يجب عليه أن يخرج خمسه ولا ينتظر بذلك حولا. البخاري رحمه الله تعالى استدل في على هذه الترجمة بدليلين. الدليل الأول آية من سورة البينة، والدليل الثاني حديث طلحة بن عبيد الله. أما الآية الكريمة وهي قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، فيظهر من استدلال البخاري بها يظهر براعة الإمام البخاري ودقة فهمه وفقهه. وذلك أن ابن رجب رحمه الله تعالى قال والدين هو الإسلام، يعني مخلصين له الدين حنفاء، والدين هو الإسلام كما صرح به في مواضع أخرى. وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان بالعكس كما قلنا، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا جاءت كلمة الدين وحدها دخل فيه الإسلام، دخل فيها الإسلام والإيمان، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والدين وهكذا. قال ابن رجب وقد استدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية. انتبه الآن لفقه البخاري. يقول ابن رجب وقد استدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية طوائف من الأئمة، منهم الشافعي وأحمد والحميدي. كل هؤلاء قبل البخاري استدلوا بهذه الآية الكريمة على دخول العمل في الإيمان. يقول ابن رجب وقال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية، يعني ليس على المرجئة حجة أقوى من هذه الآية الكريمة، لما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. إذن هذا استدلال الشافعي، ليس عليهم الذين يخرجون العمل من الإيمان حجة أقوى من هذه الآية الكريمة التي استدل بها البخاري. فالبخاري في هذا الاستدلال تابع لأولياء الأئمة الكبار، وسيأتي إن شاء الله في آخر البحث إضافة لهؤلاء الثلاثة الشافعي وأحمد والحميدي عندنا الآن. قال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية. واستدل الأوزاعي بقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال الدين الإيمان والعمل، هذا استدلال الأوزاعي. واستدل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول ابن رجب وقد ذكر الخلال في كتاب السنة أقوال هؤلاء الأئمة بألفاظهم بالأسانيد إليهم. إذا عرفنا الآن من سبق البخاري رحمه الله تعالى للاستدلال بهذه الآية الكريمة في دخول عمل الإيمان. وهذا الكلام لن يشير إليه الحافظ ابن حجر ولا من شرح ولا الملقن ولا البدر العيني. كما قلنا البخاري رحمه الله تعالى على مذهب السنة والجماعة، وكتابه لم يخدم من هذه الناحية، لم يخدم من هذه الناحية، ناحية توجيه كلامه على مذهب السنة والجماعة، وإنما الذي شرح أكثر الشراح من الأشاعرة ومن الماتريدية، فيفسرون كلامه على مذهب الأشاعرة أو مذهب الماتريدية. فالبخاري هناك فيه نقص، يعني كما قيل أن هناك دين كان على الأمة للبخاري، فهذا الدين أداه الحافظ ابن حجر. نقول أداه الحافظ ابن حجر في نواحي كثيرة، نواحي حديثية، نواحي فقهية، نواحي أصولية، نواحي لغوية، نواحي تاريخية، لكنه لم يؤدى في الناحية الأصلية وهي ناحية الاعتقاد. كما ترى البخاري صدر كتابه بكتاب الإيمان بعد بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، ختم صحيحه بكتاب التوحيد والرد على الجهمية، وبدأ صحيحه بكتاب الإيمان، فله عناية فائقة بهذا الأمر. وكما رأيت الآن وكما مر بك أيضا استدلالات دقيقة جدا وفائقة في لمثل السنة والجماعة في كل قضايا العقيدة، في قضايا الإيمان التي ذكرها في كتاب الإيمان، أو في قضايا الصفات التي ذكرها هناك في كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد تكلم على مسائل الصفات ورد عليهم، رد على المعطلة بجميع أصناتهم في آخر الصحيح. وأيضا هناك كما تعلمون شرح الحافظ على كتاب التوحيد، يعني فيه خلط، مرة يأتي من هنا ومرة يأتي هناك، مرة يصيب في ذلك ومرة يمشي على كلام الأشاعرة ومرة يرد على الأشاعرة. فالبخاري يحتاج إلى إكمال من هذه الناحية، إكمال من هذه الناحية، والله المستعان. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول في تفسير هذه الآيات الكريمة، نقف معها مع وقفة يسيرة، آيات من كتاب الله جل وعلا في أول سورة البينة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يقول ابن كثير: أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبرة الأوثان والنيران. المشركون هنا عبرة الأوثان والنيران، يعني من العرب ومن غيرهم من المجوس. يقول: من العرب ومن العجم منفكين. قال مجاهد: لم يكونوا منفكين، يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، كذا قال قتادة، يعني لم يكونوا منتهين عما هم عليه من الباطل، من هذه العبادة الباطلة، حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ يقول: أي هذا القرآن، أي هذا القرآن. ولهذا قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما يتلوه من القرآن. إذن البينة هذا الرسول وما جاء به من القرآن، هذا الرسول وما جاء به من الصحف التي يقوم بتلاوتها، وهي الصحف المطهرة هي القرآن الكريم. يقول: وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، لهم الملائكة كرام بررة. إذن هؤلاء لم يكونوا منفكين عما هم عليه من الباطل حتى يأتي هذا الرسول بالحق البين الواضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالكتب الصحف المطهرة التي أتى بها وهي القرآن الكريم. يقول: فيها كتب قيمة. قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله جل وعلا قيمة، يعني عادلة مستقيمة،
كتب قيمة يعني عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله جل وعلا. قال قتادة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يقول يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. صحفا مطهرة يعني هذا فيه ثناء عظيم على القرآن الكريم أنه مكتوب في صحف مطهرة. قال ابن زيد: فيها كتب قيمة يقول مستقيمة معتدلة. قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا، مع أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون هذا النبي وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يقولون نحن ننتظر نبيا في آخر الزمان إذا خرج قاتلناكم معه، لكنهم حسدوه عندما خرج هذا النبي من غيرهم من غير اليهود والنصارى وجاء أن العرب حسدوه وناصبوه العداء. يقول: واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واختلفوا اختلافا كثيرا، كما جاء في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة والنصارى اختلفوا على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي، يقول قيل يا رسول الله من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الحق وعلى إمام واحد. وقوله محل الشاهد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء. يعني هذا الأمر الأول الذي أمر به كل الناس، وما أتى رسول إلا ليأمر بهذا الأمر أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال حنفاء، يقول أي متحنفين يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، لأن الحنيف هو المائل، والمقصود هنا بالحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد. وأصل الحنف الميل في الأصبع، ميل الأصبع، والمقصود هنا الميل من الشرك إلى التوحيد. فالحنفاء هم الذين تركوا الشرك إلى التوحيد. يقول ابن كثير كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول: وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادتها هنا. قوله: ويقيم الصلاة، هي أشرف عبادات البدن، وذكرنا من قبل أن إقامة الصلاة معناه أن تأتي بها مستقيمة، إقامة الصلاة تأتي بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، أن تأتي بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. يقول: ويؤتوا الزكاة، قبل ذلك قال في الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، لأن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية والصيام عبادة بدنية والحج عبادة بدنية مالية والحج عبادة بدنية مالية، فأشرف عبادات البدن هي الصلاة، أشرف عبادات البدن هي الصلاة. يقول: ويؤتوا الزكاة، وهذا محل الشاهد. يقول: وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، يعني على ما ذكرناه قبل قليل في المقدمة. قال: وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة العادلة. هذا الآن تفسير ذلك دين القيمة، يعني دين الملة القيمة العادلة أو الأمة المستقيمة العادلة المعتدلة. وهذا كله ولله الحمد في هذه الأمة، فهي أمة مستقيمة على الحق، ودينها هو الدين القيم، ودينها هو الدين القيم. وفسرها بعض أهل العلم، بعض أهل اللغة، بالقائمين بالتوحيد لله جل وعلا. الأمة القائمة لله جل وعلا بالتوحيد، دين القيمة يعني دين الأمة القائمة بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. والذي فصل هذا التفسير هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، الإمام اللغوي المعروف الكبير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي. إذن هو الآن زادنا هنا الزهري، ذكر هناك الشافعي ابن أحمد والحميدي، هنا أضاف الزهري. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية على أن الأعمال داخلة في الإيمان. إذن هؤلاء سلف البخاري، ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول يعني هذا استطراد. ننتقل الآن إلى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لهذه الكلمات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا، يقول الشيخ، أي الناس، الناس. وسبق أن ابن كثير ذكر أن المقصود بهذا أهل الكتابين، ومعهم مشركو العرب، فيصح أن يقال الناس، أي أن المقصود أن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم، بل هو بشيء سهل عليهم، لم يؤمروا بشيء صعب. الناس لم تؤمر بشيء صعب. هل التوحيد سهل ولا صعب؟ التوحيد سهل، بعكس الشرك هو المكلف جدا والمرهق والمفسد لنفوس أصحابه، والمفسد للمال، والمفسد للأرزاق، والمفسد للدنيا بأكملها الشرك. والتوحيد سهل جدا على النفوس المستقيمة وعلى الفطرة. يقول: بل هو شيء سهل عليهم، وهو عبادة الله عز وجل ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول الشيخ: فما هي العبادة؟ يقول: العبادة تطلق على معنيين: وما أمروا إلا ليعبدوا. العبادة تطلق على معنيين. المعنى الأول التعبد، التعبد يعني الفعل، ويقال: هذا الرجل تعبد لله عبادة، تعبد لله عبادة، يعني يقصد فعل التعبد. عبد طبعا عبد او تعبد تعبدا. المعنى الثاني المتعبد به، اللي هو المفعول، الامر الذي سيقع. اذا العبادة الان تطلق على معنيين: فعل التعبد، يقول فلان صلى، هذا فعل، فلان تعبد لله جل وعلا بالصلاة او بالصوم، وتقول ايضا على الصلاة عبادة، انها عبادة. الشيء الذي وقع منك يطلق عليه ايضا عبادة، وفعلك نفسه يطلق عليه عبادة. اذا انت تنتبه لهذا الان، تنتبه لهذين المعنيين الدقيقين. اذا العبادة تطلق على معنيين: الفعل، فعل التعبد، وكذلك على المتعبد به، فيقال: الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة. يقول الشيخ: فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه. معنى العبادة اللي هو الفعل، تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تذلل العبد، يعني ذكرنا في درس الأمس أن العبادة لكي تصح، لكي تكون عبادة، لابد فيها من غاية الذلة وغاية المحبة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن هذا كلام ابن القيم في النونية. وعبادة الرحمن غاية حبه غاية المحبة مع ذل عابده هي غاية الذلة هما قطبان، يعني لا تقوم العبادة إلا على هذين القطبين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، يعني فلك العبادة يدور على هذين الركنين الأساسيين أو الأساسين. إذن الشيخ يقول فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى المعنى الثاني اللي هو المتعبد به تكون العبادة هي المتعبد به كما ذكر شيخ الإسلام في التعريف المشهور لديكم. العبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف شيخ الإسلام هذا ينطبق على المعنى الثاني وهو المتعبد به، العبادة التي تقع منك. شيخ الإسلام يقول في تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول الشيخ فالصلاة عبادة والطهارة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وبر الوالدين عبادة. إذن بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة لأن الله جل وعلا يحبها ويرضاها، وكل عمل يقرب إلى الله تعالى فإنه عبادة. قد تجد بعض الناس لا ينتبه لهذا، ممكن يجتهد في الصلاة، يجتهد في ختم القرآن، يختمه مثلا في ثلاثة أيام، لكنه لا ينتبه إلى أن بر والديه عبادة من العبادات، وأن صلة الرحم عبادة من العبادات، فيقصر في هذه العبادات العظيمة الجليلة، ويظن أن العبادة هي مجرد الصلاة فقط، أو قراءة القرآن فقط، أو نحو ذلك. فمعنى العبادة لما ذكر الشيخ ابن تيمية معنى واسع نحن نحتاج إليه، خاصة في هذه الأيام نشر هذه المعاني بين الناس، نشر هذه المعاني بين الناس. الإحسان إلى الخلق عبادة، الإحسان إلى الخلق حتى الإحسان إلى الحيوان عبادة لله جل وعلا. فنحتاج أن نبصر الناس بهذه المعاني. الذين يصمون المسلمين الرجعيين المشددين الرهبيين المتخلفين نحو ذلك نعرفهم عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين، وأنه جاء لسعادة البشر، وأن العبادة ليست كما يظنون أن الصيام والجلوس في المساجد كما يزعمون، لا، تستطيع أن تعبد الله جل وعلا وأنت في محلك وأنت في وظيفتك وأنت داخل الفصل وأنت داخل الكلية وأنت داخل المعهد وأنت في السيارة وأنت تمشي في الشارع. عبادات كثيرة جدا وعظيمة، لكن هذه العبادات سيذكر الشيخ الآن أن يؤخذ من هذه الآية أنها لا تقبل إلا بالشرطين المعروفين. يقول الشيخ ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين. يعني الآن من فطنة الشيخ أنه يأخذ الشرطين من هذه الآية الكريمة، يأخذ شرط أي قبول العمل من هذه الآية. يقول الأول الإخلاص لله تعالى، أي أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاها يشتهر به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية. فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك، حابط عمله، حابط عمله. ودليل هذا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال في الحديث القدسي المشهور الصحيح أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك ما من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركت وشركه. والحديث الصحيح من إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ثم قال الثاني، الشرط الثاني الذي لابد منه وهو الاتباع. من أين يأتي الآن وكيف يأخذ شيخنا الآية؟ قال ودليله يقول الاتباع، أي اتباع شريعة الله، ودليله قوله تعالى حنفاء، يقول والحنيف هو المائل عما سوى شريعة الله عز وجل، المائل عما سوى شريعة الله. إذن الشيخ أخذ الشرط الثاني من هذه الكلمة حنفاء، الحنيف الذي المائل عما سوى شريعة الله عز وجل، مأخوذ من الحنف وهو ميل الأصبع، فلا بد من اتباع الشريعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكرنا من قبل أن العمل كي يقبل لابد أن يطابق الشريعة في ستة أمور، وذكرناها بالتفصيل مع أدلتها. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله. نتكلم على شيء من تراجم رجال الإسناد. إسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك خاله، الإمام مالك خال إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس تكلم فيه غير واحد، لكن الإمام أحمد وثقه وقال عنه عالم كثير العلم، وعالم كثير العلم. والذهبي ذكر كلاما له أو فيه مقتضاه أنه مما جاوز القنطرة لإخراج البخاري ومسلم له في صحيحيهما، فقد تجاوز الى البر الاخر. وقال عنه في اول ترجمته الامام الحافظ الصدوق، الامام الحافظ الصدوق حسب ما ذكره في ترجمته في السير، توفي في سنة 226. يروي عن عمه عن خالي عفوا مالك بن انس ابن مالك ابن ابي عامر ابن عمرو الاصبحي الامام الكبير ابو عبد الله المدني امام دار الهجرة، كما قال الحافظ ابن حجر رأس المتقنين وكبير المتثبتين، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، يعني من تثبته الموطأ، كان الموطأ كتابا كبيرا، فأخذ يحذف فيه حتى ما بقي فيه إلا حوالي 500 حديث، وفيها أشياء من كلام الصحابة وغير ذلك. الإمام ذو الهجرة كبير المتقنين، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، توفي في سنة 79 بعد المئة. يروي عن مالك، يروي عن عمه أبي سهيل، وأبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر المدني. فنافع ابن مالك الآن عم الإمام مالك، فمالك يروي هذا الحديث عن عمه، وإسماعيل يروي عن خاله، وهذه من اللطائف التي تأتي بعد قليل. أحد الثقات هو نافع ابن مالك أبو سهيل، توفي بعد 400. يروي عن أبيه اللي هو مالك بن أبي عامر المدني الأصبحي، أيضا أحد الثقات، توفي سنة 74، أنه سمع طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، ترجم له ابن ملقن ترجمة مختصرة، لأن أظن أن لم يسبق لنا الكلام عليه، مما ذكره ابن ملقن في التعريف بطلحة، يقول أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التميمي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. إذا هو الآن انتبه الآن أحد العشرة. ثم قال شهد المشاهد كلها إلا بدرا كسعيد بن زيد، لأنه كان في صصان أرسله، كان صصان أرسله وقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره فيها، أعطاه سهمه وأجره فيها لأنه هو الذي كان قد ابتعثه وأرسله. وكان الصديق إذا ذكر أحدا قال ذاك يوم كله لطلحة، كسيأتينا الآن ماذا صنع طلحة بن عبيد الله في يوم أحد. يقول ابن ملقن وقد وهم البخاري في قوله إن سعيد بن زيد ممن حضر بدرا، بدرا وهو أحد الثمانية، طلحة أحد الثمانية الذين سبقوا الإسلام، إذن هو الآن أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا الإسلام، والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق، أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم قال في قضية أحد هو ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد ووقاه بيده من ضربة قصد بها فشلت يده، رماه بها من؟ رماه مالك بن زهير يوم أحد، فالتقاها أو التقاها طلحة بيده عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا كلام من وقن، فأصابت خنصره فشلت، خنصر هو الأصبع الصغير آخر الأصبع، فقال حين أصابته الرمية حس، كلمة يقولها الإنسان يعني عندما يأتي شيء مفاجئ يتوجع منه، مثلا نفت جمرة أو أصابته ضربة فيقول حس. فقال صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون. قال الحديث رواه الحافظ المستدرك. وقيل إنه جرح في ذلك اليوم 75 جراحة وشلت إصبعا، جرح 75 جراحة في يوم أحد. وذكر ابن إسحاق، هذا كلام ابن الملقن، وذكر ابن إسحاق أنه عليه السلام نهض ليعلو صخرة، أراد أنه يعلو صخرة وقد كانت ترس وظهر بين درعين، يعني من الدروع عليه عليه السلام ثقيلة لا يستطيع أنه يصعد فوق الصخرة، فلم يستطع فجلس طلحة تحته فنهض به حتى استوى عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، أوجب طلحة يعني حين فعل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في الهامش رواه الترمذي وحسنه الألباني. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجواد أو طلحة الجود كما في بعض النسخ، طلحة الجود أو طلحة الجواد. قتل يوم الجمل أتاه سهم لا يدرى من رماه به، واتهم به مروان لعشر خلت من جمادى الأولى سنة 36 عن 64، وقيل 62، وقبره بالبصرة. قال فإذا طلحة قبل ذلك يقول روى عنه السائب بن يزيد الصحابي وجمع من التابعين، يقول روين عن عائشة مرفوعا طلحة ممن قضى نحبه وما بدلوا تبديلا. يقول فائدة ملقن، يقول فائدة طلحة الصحابة جماعة وطلحة بن عبيد الله اثنان، هذا احدهما وثانيهما التيمي، وكان يسمى ايضا طلحة الخير، يعني هذا ممكن قد يشكل على بعض الناس، هذا يسمى طلحة الخير والاخر التيمي يسمى طلحة الخير، فاشكل على الناس. لعلنا نترك الكلام على الروايات إن شاء الله الدرس القادم لأن الكلام عليها سيطول. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.